والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما إذا امتنع الزوج من أداء حقوق الزوجة الواجبة، فكرهته لذلك ودفعت إليه فدية ليطلقها، فهل يصح هذا البذل؟ وبالتالي هل يصح الخلع المبني على هذا البذل أو لا؟ بعد وضوح أن الزوج لو امتنع عن أداء الحقوق المستحبة للواجبة، فكرهته لذلك وبذلت، يصح البذل ويصح الخلع. وإنما وقع الكلام فيما لو امتنع عن أداء الحقوق الواجبة، امتنع من النفقة، امتنع من القسمة، فكرهته لذلك وبذلت له ليخلعها، هل هذا البذل صحيح أو لا؟ هذا هو محل الكلام. واضح؟ زين. يبدو من كلماتهم كما ذكرنا في الدرس السابق أن صحة البذل وعدم صحة البذل في هذا الفرع مبني على تحقق الإكراه وعدم تحققه. فإن تحقق الإكراه كان البذل باطلا وفاسدا، لما تقدم من أنه يعتبر في البذل أن يكون شنو؟ اختياريا. فلو وقع عن إكراه فهو بذل باطل وفاسد ويترتب عليه فساد الخلع طبعا. وأما إذا قلنا بعدم تحقق الإكراه، الزوجة ليست مكرهة، فإذا بذلت يصح بذلها لأنه وقع باختيارها وليست هي مكرهة عليه. واضح؟ في الدرس السابق نحن قلنا بأن الذي يظهر من تعريف الإكراه لغة وما يفهم منه عرفا أنه أن صدقه مشروط بقصد المكره حمل المكره على فعل ما يكرهه، فمأخوذ في صدق الإكراه القصد. بعبارة أوضح كما ذكرنا في الدرس السابق أن الإكراه يتحقق بأن يقصد المكره حمل المكره على فعل يكرهه، بحيث أن المكره يأتي بذلك الفعل دفعا للضرر المتوجه إليه أو المتوعد به. المكره يفعل هذا الفعل بالرغم من كراهته له لكي يدفع الضرر المتوعد عليه أو الواقع فيه فعلا، فيأتي بهذا الفعل فيقال أنه جاء به شنو؟ عن إكراه. واضح؟ لكن لا يكفي في تحقق الإكراه أن يأتي المكره بالفعل دفعا للضرر، مجرد أن المكره يأتي بالفعل لدفع الضرر المتوجه له هذا لا يكفي لتحقق الإكراه. واضح؟ وإلا لم يبقى فرق بين الإكراه والاضطرار. في باب الاضطرار أيضا المضطر يدفع ويفعل الفعل لكي يدفع الضرر ماذا؟ المتوجه له. المضطر يفعل هذا الفعل لكي يدفع الضرر عن نفسه عن عياله، فيبيع داره لكي ماذا؟ لكي يداوي بها مريضه، ولده المريض مثلا، ويدفع ضررا عنه متوقعا عنه. واضح؟ فيأتي بهذا الفعل الذي هو لا يريده ولا يحبه، لكن هذا ليس إكراه كما هو واضح، هذا اضطرار، هذا ليس إكراه. الإكراه لا يكفي فيه أن الإنسان يأتي بفعل شيء لا يريده لمجرد دفع الضرر عنه، وإنما هو يتوقف مضافا إلى ذلك إلى أن يكون هناك شخص يحمله على ماذا؟ على فعل ذلك الشيء. كيف يحمله على فعل ذلك الشيء؟ بأن شنو؟ بأن يوقع الضرر به، بأن يهدده بماذا؟ بالضرر. فيحمل المكره على فعل المكره عليه دفعا علمًا للضرر المتوعد به أو الضرر الحال به فعلا. هذا القصد، وجود مكره يقصد حمل هذا على فعل المكره عليه، هذا لا بد منه في صدق الإكراه. هكذا يفهم من تعريف الإكراه في كلمات أهل اللغة، ويفهم من بمقتضى الفهم العرفي، هذا هو الإكراه بحسب ما نفهمه عرفا. ومن هنا نحن نستشكل في صدق الإكراه في محل الكلام. الزوج يمتنع عن القسمة، واضح، يمتنع عن القسمة لأنه لا يرى في هذه الزوجة، لا يحبها، لا يريد، يمتنع عن القسمة. أو قلة مبالاة بالدين، هو يمتنع عن القسمة، واضح، لكن ليس له قصد حمل الزوجة على أن تبذل مالا لكي شنو؟ لكي يخلعها، ليس عنده هذا القصد، بل هو يريد إبقاء الزوجة لعله، وإنما لا يقوم بحقوقها الواجبة لسبب آخر، ليس لأجل أن يحملها على فعل البذل الذي تكرهه، حتى يكون البذل صدر منها عن إكراه فيقع شنو؟ فاسدا وباطلا. لا، هذا لا يوجب تحقق الإكراه أصلا. نعم، لو قصد بذلك حملها على البذل لا إشكال في تحقق ماذا؟ في تحقق الإكراه. لو امتنع عن النفقة لأجل أن يضر بها فتبذل له ما يطلقها لأجله، تبذل له فدية ليطلقها ويخلعها على ذلك، لو قصد ذلك حينئذ يكون الإكراه متحققا. أما لو لم يقصد ذلك كما مثلنا في الدرس السابق، قلنا لو امتنع من النفقة لقلة ذات يده، امتنع من النفقة لأنه في السجن، واضح، ليس امتنع من النفقة لأجل أن يحملها على ماذا؟ على البذل وبالتالي الطلاق، وإنما امتنع لقلة ذات يده. هنا لا يصدق أن هذه المرأة عندما تبذل لكي تتخلص من الوضعية التي هي فيها أنها أكرهت على البذل، لم تكره على البذل، بذلها صحيح، وبذلها يعني صحيح بهالمعنى، بمعنى أنه لم يقع عن شنو؟ عن إكراهن، فبذلها من هذه الجهة لا يكون فيه مشكلة، ولا يمكن أن نلتزم ببطلان هذا البذل لأنه وقع عن إكراهن. لا، هو لم يقع عن إكراه إلا إذا فرضنا أن الزوج يقصد من امتناعه عن أداء حقوقها الواجبة، يقصد ماذا؟ حملها على البذل، يقصد حملها على البذل، في هذه الحالة يتحقق الإكراه ويكون البذل مما أكرهت عليه، فلا يقع صحيحا ويقع ماذا؟ فاسدا. نعم في بعض الحالات، في بعض الحالات قد يكون الامتناع عن أداء الحقوق الواجبة ملازما لقصد ماذا؟ لقصد حملها على البذل. في بعض الحالات قد يكون، يعني عندما نفترض عدم وجود أسباب أخرى تدفعه للامتناع عن البذل، واضح؟ ماكو أسباب أخرى كما من ذاك الدرس بعض الإخوان أنه أفرض هو قادر على 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 النفقة وغني وليس ممنوعا من النفقة، لكن أفرض هو فيه حصفة نفسية خاصة مثل كونه بخيل، واضح؟ هذا هو لا يريد أن ينفق عليها. قد يقال في حالة من هذا القبيل أن الامتناع في هذه الحالة ملازم لقصد حملها على من؟ على شنو؟ على البذل. قد في بعض الحالات يكون الامتناع عن أداء الحقوق الواجبة ملازما لقصد حملها على البذل. في هذه الحالة لا بأس بأن نلتزم بتحقق الإقرار. كلامنا مو في هذا، كلامنا فيما إذا تصورنا حالة الزوج يمتنع فيها عن الإنفاق، يمتنع فيها عن أداء الحقوق الواجبة من دون أن يكون قاصدا بذلك حملها على البذل. في حالة من هذا القبيل الإكراه لا يتحقق، هذا هو مدعانا. في هذه الحالة الإكراه لا يكون متحققا. لكن هذا ليس معنى ذلك هو أن نلتزم بماذا؟ بصحة البذل، لإمكان الاستدلال على بطلان البذل بدليل شنو؟ بدليل آخر غير مسألة الإكراه. بطلان البذل في هذا الفرع تارة يستدل عليه بتحقق الإكراه كما هو ظاهر كلمات بعض الفقهاء، وأخرى يستدل عليه بدليل آخر. وحاصل هذا الدليل الآخر هو أن المال الذي يبذل من قبل هذه المرأة في هذه الحالة هو مال حرام، مال لا يكون جائزا للزوج أن يأخذه، واضح؟ لأنه بذل في مقابل تخلص المرأة من الحالة التي هي فيها، يعني بذل لكي تتخلص المرأة من حالة عدم الإنفاق الذي يمارسه الزوج معها. الزوج يمتنع عن أداء الحقوق الشرعية، أفرض ليس من قصده حمل الزوج على من؟ على البذل، ليس من قصده ذلك، فلا إكراه. لكن بالنتيجة هو امتنع عن أداء الحقوق الشرعية، هو أمسك زوجته ضرارا، هذا معناه بالنتيجة، ولا تمسكوهن ضرارا، وهذا هذا إمساك ضرار. هذا الإمساك الزوجة، إبقاء الزوجة بلا طلاق ومن دون أداء حقوقها الشرعية، هذا إمساك ضرار منهي عنه بنص الآية الشريفة. هذا الفعل المحرم من قبل الزوج، إمساك الزوجة بلا طلاق ومن دون القيام بحقوقها الشرعية الواجبة، هذا إمساك ضرار، إمساك محرم. الزوجة تبذل مالا في مقابل ماذا؟ في مقابل التخلص من هذا الإمساك الذي هو حرام على من؟ على الزوج. إذن الزوج يأخذ مالا على ماذا؟ على هذا الفعل الذي يأتي به وهو ماذا؟ وهو حرام عليه، فيكون هذا المال مالا محرما ولا يكون مباحا للزوج، فلا يجوز للزوج أخذه، والبذل يكون بذلا باطلا في مثل هذه الحالة. هذا دليل آخر لا علاقة له بماذا؟ لا علاقة له بالإكراه. حتى لو قلنا بأن الإكراه لا يتحقق، هذا المال الذي يأخذه الزوج يأخذه في مقابل ماذا؟ في مقابل عمل يجب عليه القيام به، في مقابل ماذا؟ أن ينفق عليها. هو يمتنع عن الإنفاق لكي تبذل له مالا فيطلقها، هذا بذل المال يعتبر بذلا في مقابل شيء حرام، فيكون المال بنفسه محرما، ف فلا يباح للزوج أخذ هذا المال، والبذل يكون بذلا غير جائز فيبطل من هذه الجهة، لأنه يبطل من جهة الإكراه وإنما يبطل من هذه الجهة. هذا وجه آخر لإثبات عدم صحة البذل في المقام. دليل المال الذي يبذل في مقابل هذا لا يحل للزوجة أخذه، المال الذي تبذله الزوجة. يعني بعبارة أخرى أن الزوج مأمور بأن ينفق على زوجته أو يطلقها، لأنه الآية تقول كما تقدم إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا هو الأصل الحاكم في المقام، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هو لا يطلقها ولا شنو ولا ينفق عليها، يمتنع من النفقة ويأبى الطلاق، والحال أن الطلاق في حالة الامتناع من النفقة واجب عليه، فإذا هو يأخذ مالا في مقابل أداء ماذا ما يجب عليه أداؤه بقطع النظر عن أخذ هذا المال. هذا المال يكون محرما لا يجوز له أخذه، وهذا معناه أن البذل باطل، فالخلع المترتب عليه أيضا يكون باطلا. لا، في حالة سمحوا لي، في حالة الامتناع من الإنفاق هو يجب عليه الطلاق. يعني بعبارة أخرى كما قلنا هذا تقدم بحثه، أن الأصل الحاكم في العلاقة الزوجية هو هذا، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إما أن يمسك زوجته بالمعروف فيؤدي إليها حقوقها الواجبة على الأقل، وإن كان لا يتمكن أو لا يريد أداء الحقوق الواجبة يجب عليه أن يطلقها. ولذا قلنا سابقا أن من حق الحاكم في هذه الحالة إذا امتنع من الطلاق أن يطلق ولاية عليه، واضح؟ بحسب الولاية يمكن للحاكم أن يطلق. لماذا؟ باعتبار أن الطلاق يكون واجبا عليه، إذن هو في حالة امتناعه من الإنفاق على الزوجة أو القيام بسائر حقوقها الواجبة هو يجب عليه الطلاق. المرأة تبذل له مالا في مقابل هذا الطلاق، هذا مال محرم لا يجوز له أخذه، وهذا معناه بطلان البذل وفساد البذل. صحيح أن المقصود بالآية أخرى حكم تكليفي، لكن المال المبذول في مقابل أداء ما يجب على الزوج، الزوج الممتنع من أداء حقوقه الواجبة يجب عليه أن يخلي سبيل المرأة، أن يطلق المرأة. عندما يمتنع من ذلك المرأة عندما تبذل مالا في مقابل ذلك، هذا المال لا يكون مباحا للزوج ويكون البذل بذلا باطلا. هذا الدليل الثاني لإثبات عدم صحة البذل، والظاهر أن المسألة تنتهي بذلك على ما تخطر. قال الكراهة المعتبرة في صحة الخلع أعم من أن تكون لذاته كقبح منظره وسوء خلقه أو عرضية من جهة بعض الأعمال الصادرة منه التي هي على خلاف ذوق الزوجة، من دون أن يكون ظلما لها واغتصابا لحقوقها الواجبة. يدخل به الامتناع عن قيام الحقوق المستحبة أو ما عبر عنه الفقهاء بإغارتها، بأن يفعل فعلا أصلا ما به ترك لحقوق حق من حقوقها للواجبة ولا الشؤون المستحبة، كان يتزوج مثلا وليس فيه كذا، في هاي الحالة لا إشكال في أنه بذلها يكون شنو صحيحا إذا بذلت، لأنه فعل شيئا لا يوافق مزاجه فتكرهه لذلك فتبذل، هذا البذل يكون صحيحا، والخلع الواقع على أساسه أيضا يكون شنو صحيحا، ما لم يكن ظلما لها واغتصابا شنو لحقوقها، ناظر علما إلى الحقوق الواجبة والامتناع عن أداء الحقوق الواجبة، لأنه بها يتحقق الظلم ويتحقق الاغتصاب علما لحقوقها. قال ما لم يكن ظلما لها واغتصابا لحقوقها الواجبة كالقسم والنفقة، هذا مثال علما للحقوق الواجبة التي يكون التخلف عنها ظلما لها واغتصابا لحقوقها، وأما إذا كان منشأ الكراهة كراهة الزوجة شيء من ذلك، يعني من ما يكون ظلما لها واغتصابا لحقوقها الواجبة، فالظاهر عدم صحة البذل، فلا يقع الطلاق خلعان. عدم وقوع الطلاق خلع مترتب على من؟ على عدم صحة البذل. عدم صحة البذل قلنا له دليلان: الدليل الأول أنه تكون مكرهة بمجرد افتراض، مجرد افتراض أن الزوجة يمتنع من أداء الحقوق الواجبة، بمجرد افتراض ذلك هذا يوجب صدر عنوان شنو؟ الإكراه، فيكون البذل عن إكراه فيقع فاسدا، ويقع الخلع أيضا شنو؟ فاسدا. هذا الدليل الأول، واضح. هذا الدليل قلنا أنه تام إذا ضمينا إلى هذا عنصر جديد، وهو شنو؟ أن يكون الزوج قاصدا لذلك، بلا إشكال يتعطق الإكراه ويكون الزوجة مكرهة ويبطل البذل ولا يصح الخلع المترتب عليه. أما مجرد افتراض أن الزوج امتنع من أداء الحقوق الواجبة ولو بقصد آخر، ولو لم يقصد حملها على البذل، هذا صدق الإكراه ليس واضحا. الدليل الثاني هذا اللي قلناه أخيرا، أن هذا أمساك بضرار وهو محرم، ومعنى أنه محرم يعني يجب عليه الطلاق، فأخذ المال في قبال الطلاق يكون باطلا، وأكلا للمال بالباطل، فلا يصح هذا الأخذ ولا يصح هذا البذل، والخلع المترتب عليه أيضا يكون باطلا. ننتقل للمسألة الأخرى اللي هي ما قبل الأخيرة، 1497. قال: المباراة كالخلع. كون المباراة كالخلع هذا تقدم سابقا أن المباراة والخلع هما شيء واحد، هما طلاق بعوض، طلاق بعوض، كل منهما طلاق بعوض. الخلع طلاق بعوض، والمباراة طلاق بماذا؟ بعوض. فلا فرق بينهما من هذه الجهة. نعم يفترقان في أمور أخرى، ويشتركان في أمور، يشتركان في أن الكراهة من قبل الزوجة موجودة في كل منهما، لكن الخلع يختص بهذه الكراهة، والمباراة يضاف إلى كراهة الزوجة كراهة شنو؟ الزوج لها أيضا. الخلع المباراة كالخلع، وتفترق عنه بأن الكراهة، هذا الفارق الأول، بأن الكراهة فيها منهما جميعا. في المباراة الكراهة من كل من الزوج والزوجة. هذا الفارق الأول بين المباراة وبين الخلع، لا إشكال فيه بين الفقهاء، بل هناك تسالم على أن هذا الفارق ثابت في كل من الخلع والمباراة، بمعنى أن الكراهة إذا كانت من الزوجة فقط هذا لا يسمى مباراة، وإنما يسمى خلع. هناك تسالم على ذلك، يؤيد هذا التسالم ويدل على المطلب هو موثق السماعة، موثق السماعة المروية في الباب العاشر الحديث الثاني. نقرأ الرواية: الباب العاشر الحديث الثاني. بلي، يقول اللي هي كاتب عنوان نسيت يا موثق السماعة كاتبها صريح الرواية في أن زوجان. بل هذه الباب الثامن. الحديث الثالث الرواية موثقة سندا قريناها مرار عديدة سابقا. قال سألته عن المباراة كيف هي، فقال يكون للمرأة شيء على زوجها من مهر أو من غيره، ويكون قد أعطاها بعضه فيكره كل واحد منهما صاحبه. هاي المباراة، فيكره كل واحد منهما صاحبه، هذه دلالة على أن المباراة تكون بماذا؟ بكراهة كل منهما صاحبه. فتقول المرأة لزوجها: ما أخذت منك فهو لي، وما بقي عليك فهو لك. هاي رواية تدل على وجود هذا الفارق بين المباراة وبين الخلع. الخلع لا يشترط فيه كراهة الزوج للزوجة، وإنما يكفي فيه كما في الروايات السابقة أن تكره الزوجة ماذا؟ زوجها. بل قد يقال أن الآية الشريفة أكو احتمال كما تقدم سابقا أنها هي ناظرة إلى المباراة باعتبار بقرينة قوله تعالى: فإن شنو؟ ها؟ فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إن خفتم أن لا يقيم حدود الله، أكو خوف من عدم إقامة كل منهما لحدود الله، يعني بناء على الكلام السابق، يعني أن الكراهة من الجانبين، الزوجة تكره زوجها فهي هناك خوف من عدم إقامتها لحدود الله، والزوج يكره زوجته فهناك خوف من عدم إقامته لمن؟ لحدود الله. هناك احتمال في الآية أنها ناظرة لمن؟ إلى المباراة، فتدل على اعتبار الكراهة من كل منهما. يغنينا عن هذا في الحقيقة كتسالم ووضوح في الرؤية في أن المباراة فرقها عن الخلع هو هذا، هو ماذا؟ هو أن الكراهة تكون من كل من الجانبين. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني اللي ذكر في المتن: وبلزوم إتباعها بالطلاق. تفترق المباراة عن الخلع أن الخلع لا يلزم إتباعه بالطلاق، بينما المباراة يلزم إتباعها بالطلاق. لا يكفي أن يقول: بارأتك على كذا، ما لم يضم إلى ذلك ماذا؟ فأنت شنو؟ طالق، أو فهي متطالق، أو ما شاكل ذلك من التعبيرات. إتباعها بالطلاق هذا لا بد منه في المباراة. هذا هو الفارق الثاني، بينما الخلع لم يثبت فيه ذلك، فهذا هو الفارق الثاني بينهما. وأيضا هنا ظاهرهم الاتفاق عليه. نقلت دعوى الإجماع على وجود هذا الفارق واعتبار الإتباع بالطلاق في المباراة، نقلت من الشيخ في المبسوط والاستبصار، وابن زهرة في الغنية، والمحقق في الشرايع، وابن إدريس في السرائر، والعلامة في القواعد، وغيرهم. هؤلاء مو رأيهم هذا، لا، دعوا الإجماع على أن المباراة يشترط إتباعها بماذا؟ بالطلاق. في الجواهر يقول أن المحكية من الإجماع مستفيض أو متواتر. المحكي من الإجماع على اعتبار الحاق وإتباع المباراة بالطلاق، المحكي مستفيض أو واصل إلى درجة شنو؟ التواتر. نعم، الشهيد في المسالك ناقش، صاحب الحدائق أيضا ناقش في تحقق مثل هذا الإجماع ببعض الإشارات التي ذكروها في مما تدل على التشكيك في وجود إجماع بهذا الشكل على اشتراط إتباع المباراة بالطلاق، واستندوا في ذلك إلى قول المحقق في المختصر، عبارة المحقق في المختصر هاي عبارتها تختلف عن الشرايع، شرايع يدل على إجماع بيها، يقول ويشترط إتباعها بالطلاق على قول الأكثر. هذا صاحب الحدائق والمسالك سلبوا بها، قالوا هذا ظاهر في أن إتباعه بالطلاق هو قول الأكثر، مو أنه مجمع عليه ومتفق عليه، لا هو قول الأكثر. إذن هناك قول جنو بخلافه بعدم اشتراط إتباع المباراة بيش بالطلاق على قول الأكثر. على كل حال لزوم إتباع المباراة بالطلاق إذا ما قلنا أنه مجمع عليه فهو الذي ذهب إليه المشهور بلا إشكال، بل صرح الفقهاء بأنه لم يعرف قائل بعدم اشتراط شنو إتباعه بالطلاق. من هنا صار هذا الأمر الذي ذهب إليه المشهور أو الذي اتفق عليه الكل صار موضع استغراب، أنه كيف يذهب الكل أو المشهور إلى الاشتراط والحال أن الاشتراط ليس عليه شاهد من الأدلة. بل أكثر من هذا، قالوا أن الأدلة ظاهرها عدم شنو اشتراط. إذن الاشتراط مو فقط ليس عليه شاهد من الأدلة، بل الشاهد على خلافه، أن الأدلة والروايات ظاهرها ماذا؟ ظاهرها عدم اشتراط إتباع المباراة بيش بالطلاق. ما هي هذه الأدلة التي ظاهرها ذلك؟ ذكروا روايات عديدة قالوا أنها ظاهرة في عدم اشتراط الإتباع، من قبيل صحيحة حمراء ومعتبرة جميل لنقراهن في الباب التاسع، صحيحة حمران في الباب التاسع الحديث الثالث. قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يتحدث قال المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما، لأن العصمة منها أو منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج. محل الشاهد واضح وهو قوله عليه السلام المباراة تبين من ساعتها من غير شنو طلاق. هذه الرواية ظاهرة في ماذا؟ في عدم اشتراط إتباع المباراة بماذا؟ بالطلاق. هاي رواية. الرواية الأخرى هي رواية معتبرة جميل اللي هي الحديث الرابع في نفس الباب عن أبي عبد الله عليه السلام قال المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق. أي بعد أوضح من ذي واضح، المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق، هي لوحدها يترتب عليها الأثر وتتحقق المباراة ويتحقق البينونة بلا حاجة إلى إتباعها بماذا؟ بالطلاق. هذه رواية ثانية. أضافوا إلى ذلك بعض الروايات المطلقة التي يستفاد منها عدم الاشتراط ولو من إطلاقها، من قبيل صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة أبي بصير المرويتين في الباب الرابع الحديث الثالث. مثلا صحيحة محمد بن مسلم الحديث الثالث في الباب الرابع قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة قالت لزوجها لك كذا وكذا وخل سبيلي. فقال هذه المبارة، هذه المبارة. إذن يكفي في تحقق المباراة أن تقول المرأة لزوجها لك كذا وخل شنو، وخل سبيلي. هذا مشترط في ذلك ماذا؟ أن يتبعها بالطلاق وأمثال ذلك. وكذلك الحديث الآخر اللي هو صحيحة بلي شنو صيغة ما اسمع بالمباراة، لا لا نقول باراتك على ما بيها اشتراط ماذا اتباعها بالطلاق، لا أقل من الأطلاق إطلاقها. لو قال، لو قالت له لك كذا وشنو وخلي سبيلي، فقال باراتك على كذا، هذا الشيء اللي هي عينته، ظاهر الرواية أن هذه شنو مباراة، ما بيها دلالة على مقتضى إطلاقها تحقق المباراة بهذا الشكل. وكذلك الحديث الرابع في نفس الرواية الرابع هذا الحديث قدر المتيقن هي صحيحة محمد ابن مسلم، قالوا أن هذه الروايات وغيرها تدل على خلاف ما اتفقوا عليه، يعني تدل على عدم الاشتراط. من هنا صار ما ذهب إليه المشهور أو الكل موضع استغراب، أنه كيف ذهبوا إلى هذا الرأي للاشتراط، والحال أن ظاهر الأدلة وعدم شنو اشتراط. واضح المشكلة وين؟ المشكلة في الحقيقة تكمن في هذا، أنه كيف نتعامل مع هذه الأدلة، أي روايات صحيحة معتبرة سندا وظاهرة دلالة في ماذا؟ في عدم الاشتراط، خصوصا الروايتين الأولى والثانية السابقة، من غير أن يتبعها لطلاق. فماذا نعمل مع هذه الروايات؟ أن نهمل هذه الروايات لأن المشهور ذهب إلى عدم اشتراط، إلى 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 اشتراط الإتباع، أو لأن الكل اتفق على اشتراط الإتباع؟ كيف نتعامل مع هذه الأدلة؟ أي المشكلة؟ واضح. في الرياض، السيد في الرياض حاول أن يوجد دليل لما ذهب إليه المشهور، قال لا، أن القضية مو أن ما ذهب المشهور ليس عليه شاهد، لا، أكو دليل يدل على ما ذهب إليه المشهور، يعني هناك دليل يدل على اشتراط المباراة بإتباعها بماذا؟ بالطلاق. شنو هذا الدليل؟ قال هو صحيحة محمد بن إسماعيل ابن بزيع المتقدم، أيضا مرارا أيضا تقدمت في الباب الثالث الحديث التاسع هاي الرواية تام سندا بلا إشكال. قال سألت أبا الحسن عليه، أبا الحسن الرضا عليه السلام، عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه. شوف السؤال وقع عن المباراة وعن شنو؟ وعن الخلع. واضح. إذن السائل هو في ذهنه شنو الفرق بينهما، ولذا عطف الخلع بأوع اليمن على المباراة. قال عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع، هل تبين منه بذلك، تنفصل عنه بذلك، أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ سؤال واضح، هل بمجرد الخلع والمباراة تبين الزوجة من زوجها، أو لا، أن بينونتها من زوجها تتوقف على اتباع ذلك بماذا؟ بالطلاق. واضح. هل تبين منه بذلك او تكون امرأته بالرغم من خلعها بالرغم من المباراة تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق. فقال عليه السلام: تبين منه، تبين منه، وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت. إلى هنا الرواية على خلاف مقصود صاحب الرياض أدل، إلى هنا الرواية من أدلة عدم اشتراط شنو الإتباع، تبين منه، ما يتوقف بينونتها منه، ما تتوقف على إتباعه بماذا؟ بالطلاق. الخلع والمباراة بمجرد أن يتحققا تبين منه الزوجة، ولا يتوقف البينون على من؟ على إتباعه بماذا؟ بالطلاق. فإذا هي تكون من أدلة عدم الاشتراط، واضح؟ تكون من أدلة عدم الاشتراط، هذا صدر الرواية، واضح هذا؟ سيد صاحب الرياض ما يتمسك بالصدر، يتمسك بذيل الرواية اللي سنقرأ. قال: فقلت، يجي السائل يسأل مرة أخرى الإمام عليه السلام، فإنه قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق. قال: ليس ذلك إذا خلع، بناء على قراءة إذا شرطية وخلع فعل شنو؟ ماضي. هيك تقرأ: ليس ذلك إذا شنو؟ خلع. سي صاحب الرياض بهاي العبارة وبناء على هاي القراءة يستدل بذيل الرواية، والرواية ظاهرة في أن مسألة الإتباع بالطلاق ليست شرطا إذا شنو؟ خلع. مفهومها أنها تكون شرطا إذا شنو؟ إذا بارا، واضح؟ نقرأ الرواية مرة أخرى على ضوء هذا، شنو شلون نفهم من ذلك؟ يقول: فقلت فإنه قد روي لنا أنها لا تبينه منه حتى يتبعها بطلاق. قال: ليس ذلك إذا خلع، إذا خلع لا يحتاج إلى إتباعها بالطلاق، أما إذا بارا كأنه شنو؟ يحتاج إلى إتباعها بماذا؟ بالطلاق. فتكون الرواية دليل على الفرق بين الخلع والمباراة، الخلع لا يحتاج إلى الإتباع، المباراة تحتاج إلى شنو؟ إلى الإتباع. ليس ذلك إذا خلع، هذا اللي تروي صحيح، روي لنا أنه لا بد من إتباعها بطلاق صحيح، لكن ليس في الخلع وإنما هويا في المباراة، فتكون دليلا على اشتراط الإتباع في المباراة. فإذا هذا هو دليلهم، دليل مشهور عندما اشترط الإتباع. سخن نشوف شلون نتعامل وياها. واضح الاستدلال السيد في الرياض، هذا دليل زين، هذا يجعل اعتراض، يجعل اعتراض واضح هذا الاستدلال بهذه الرواية. حاصل على الاعتراض بأن ما ذكر في صدر الرواية ينافي ما ذكره السيد في الرياض، ينافي ذيلها بناء على ذلك، على هذا القراءة بناء على التفسير، حيث حكم في صدر الرواية بالبينونة في كل من الخلع والمباراة بدون الإتباع، فيكون الاشتراط في المباراة مناف لذلك. الاعتراض واضح، يقول أنت قاعد تفسر، نقول اعتراض يقول بأن ما ذكر ينافي صدر الرواية حيث حكم بالبينونة في كل من الخلع والمباراة بدون الإتباع، فيكون الاشتراط في المبارات مناف لذلك، مناف لصدر الرواية. حاصل هذا الاعتراض اللي يقول له أنت قرأت ذيل الرواية بشكل بحيث الاشتراط يختص بيش، يختص بالمبارات ولا يثبت في الخلع، بين قرأت إذا شرطية وخلع فعل شنو ماضي. واضح؟ خب هذا راح يوقع تنافي بين الصدر والذيل. واضح التنافي؟ الصادر يقول في كل من الخلع والمباراة البينونة تتحقق بلا حاجة إلى إتباعه بطلاق. الذيل بناء على هذه القراءة يفصل بين الخلع وبين شنو؟ بين المباراة. هذا مو تنافي بين الصدر والذيل. واضح؟ هذا متنافي بين الصدر. فالصادر يقول لا، كل منهما لا يتوقف على الاتباع، في الذيل يفصل بين الخلع وبين المباراة. هذا الاعتراض. واضح؟ هذا الاعتراض جواب صاحب الرياض عنه هو ان شمول الحكم لكل من الخلع والمباراة موقوف على عدم الحاق الإمام عليه السلام بكلامه ما يظهر منه الاختصاص بالخلع، وأما مع الإلحاق فلا شمول، فلا شمول لإقامته القرينة على عدم الشمول أي الاختصاص بيش بالخلع. صاحب الرياض يقول هذا، يقول لو بقينا احنا والصدر وحده هذا الإلحاق ماكو. صحيح كلام شنو شامل للخلع والما وللمباراة، لكن الإمام هو في ذيل الرواية قام قرينة على أن هذا الحكم مختص بيش بالخلع وأنه لا يشمل ماذا المباراة، فلا تنافي بينهما من هذه الجهة. ما في تنافي. ليش أكو تنافي؟ صحيح الصدر ظاهره الشمول لكل منهما، وهذا الظاهر نأخذ به إذا لم يلحق الإمام في كلامه ما يظهر منه الاختصاص أن الإلحاق مختص بالمباراة وغير ثابت وين بالخلع. أما مع إلحاقه عليه السلام بكلامه ما يظهر منه الاختصاص، إذن الذيل لا ينافي الصدر، من قبيل عام إجا إلى مقيد، واضح؟ مطلق إجا إلى مقيد، في نفس الكلام في نفس الرواية إجا مقيد. الإمام عليه السلام لو كانت لو لم يلحق بكلامه ذيل الرواية، صحيح مقتضى الظهور الأول للصادر هو شنو؟ هو الشمول لكل من الخلع والمباراة، لكن بعد هذا الإلحاق يكون هذا الظهور نرفع اليد عنه ويكون الصدر مختصا بماذا؟ بالخلع، هو الذي تتحقق فيه البينونة بلا حاجة إلى إتباعه بالطلاق. أما المباراة فهي تتوقف على إتباعه بيش بالطلاق. هذا الجواب صحيح لو مو صحيح؟ هذا الجواب الخدشة به هذه، أن الظاهر أن الإمام ما ألحق، الإمام ما ألحق، ولذا لو أن لو فرضنا أن سأل ما سأل السؤال الثاني، مقتضى كلام الإمام هو عام يشمل الخلع وشنو والمباراة. الإمام عليه السلام بحسب ظاهر القضية ما ألحق بكلامه السابق قرينة تدل على الاختصاص، وإنما السائل سأل فالإمام أجابه. نعم إذا استعنا بالعلم الغيبي للإمام عليه السلام، واضح، نقدر نرفع اليد عن ظهور الصدر في الشمول، أو وهذا هو الأولى الثاني، أو نتمسك بقاعدة ذكرت في محلها تقول أن المتكلم ما دام متشاغلا بكلامه من حقه أن يأتي بقرينة تكون موجبة لرفع اليد عن الظهور الأول إما للكلام، ما دام متشاغل كان الحاق ما يشاء من القرائن الموجبة لصرف الظهور. واضح هنا نقول الإمام كان باني على أن يلحق بكلامه قرينة، غاية الأمر أن السائل استبقه فسأل هذا السؤال، فالإمام من خلال سؤال السائل وجوابه بين هذه القرينة على من؟ على الاختصاص. فإذا الإمام ألحق بكلامه ما يكون ظاهرا في صرف يعني ما يكون موجبا لصرف اليد عن الظهور الأولي لصدر الكلام، بالنتيجة أن الإمام فصل بين الخلع وبين الشنو وبين المباراة. واضح إلى هنا الكلام له تتم في خصوص هذه الرواية، الوقت انتهى، نتركه إلى الدرس الآتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.